أصل دينك يا صفات الباري يا حلمة يا حنينة.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. عراقي يصف اجتماع فيينا بالإيجابي ويؤكد أن طهران لن تدخل في محادثات تتجاوز الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. استشهاد معتقل بحريني جراء معاناته من إصابة تعرض لها بالرصاص الانشطاري قبل اعتقاله. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. وصف مساعد وزير الخارجية الإيرانية رئيس الوفد الإيراني إلى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الاجتماع الذي عقد أمس بأنه كان إيجابيا. وقال عباس راقجي إنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل من الخبراء في مجال الحظر والمجال النووي من جميع أعضاء اللجنة المشتركة، وأضاف أن مهمة الخبراء تتمثل في تحديد الخطوات التي يجب على الأمريكيين اتخاذها لإكمال رفع الحظر دفعة واحدة، وبالطبع فإننا سنقوم بإجراءاتنا بعد أن يقوم الأمريكيون بإجراءاتهم وبعد التحقق منها. هاجم سلاح الجو اليمني المسير مرة جديدة مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوبية السعودية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الاستهداف تم بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف K2 وكانت الإصابة دقيقة. وأكد العميد السريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار الغاشمي على اليمن. جدد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن التأكيد على الجهوزية لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى. وفي تغريدة له قال عبد القادر المرتضى إنه سبق وأعلننا مرارا جهوزيتنا الكاملة لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى إذا كان الطرف الآخر جاهزا، واليوم نؤكد جهوزيتنا أيضا خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك. توعدت المقاومة العراقية قوة الاحتلال بضربات كبيرة إذا لم تبادر إلى مغادرة العراق. وأشار بيان للهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية إلى اجتماع الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا المنتظر أن يعقد اليوم، مشددا على ضرورة أن يتضمن إعلانا واضحا عن موعد السحب النهائي للقوات الأمريكية من العراق. وطالبت الهيئة بإعادة تأليف لجنة الحوار لتكون مهمتها وضع خريطة لتنفيذ قرار الشعب ومجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية ومنع أي طيران أجنبي من انتهاك الأجواء العراقية، إضافة إلى تحديد سقف زمني للحوار ولتطبيق مخرجات الحوار رافضة القبول بسياسة الوقت المفتوح. استشهد معتقل بحريني جراء معاناته من إصابة تعرض لها بالرصاص الانشطاري قبل اعتقاله عام 2011. وأعلنت عائلة الشهيد أن ابنها الذي كان معتقلا في سجن جو استشهد بالمستشفى إثر تدهور حالته الصحية، وذلك بعد رفض السلطات مطالبة الجهات الحقوقية الدولية بالإفراج عنه لإنقاذ حياته. يأتي ذلك فيما تتواصل التظاهرات في البحرين للمطالبة بالإفراج عن معتقل الرأي عقب تفشي فيروس كورونا في سجون النظام، فيما دعا المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى تفعيل الحراك الشعبي محذرا من استدراج المتظاهرين وتشويه حراكهم. انتهت جولة اجتماعات سد النهضة في كينشاسا بدون تحقيق أي تقدم، وذلك بعد تمديدها يوما إضافيا بناء على مساعي الدولة المضيفة جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي. وقد اتهمت كل من مصر والسودان السلطات الإثيوبية بالتعنت، وقالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدها السودان لدفع التفاوض، كما رفضت مقترح السودان الذي أيدته القاهرة لتشكيل رباعية للوساطة. من جهتها قالت إثيوبيا إن المفاوضات تعثرت بسبب طرح مصر والسودان مقترحات وبنودا خارج مقترحات الأجندة التفاوضية التي طرحتها الوساطة الإفريقية. حول أزمة سد النهضة المتواصلة نتابع التقرير التالي.
سد منيع أمام الحل في أزمة سد النهضة بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان. جولة اجتماعات للنسيان استضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا بين أطراف الأزمة. الاجتماعات انتهت دون تحقيق أي تقدم، كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية التي كشفت أن الوفد الإثيوبي رفض المقترح الذي قدمته القاهرة بدعم من الخرطوم لتطوير المفاوضات وإعادة إطلاقها بقيادة الكونغو ومشاركة مراقبين دوليين. الخارجية المصرية اتهمت الطرف الإثيوبي بالتسويف وطرح آلية تفاوض شكلية، معتبرة ذلك تعقيدا للأزمة وزيادة للاحتقان في المنطقة. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال أن لدى بلاده سيناريوهات عدة للتعاطي مع تطورات الأزمة بعد فشل اجتماعات كينشاسا. بدورها وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اعتبرت أن موقف أديس أبابا الذي يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع انتهاك للقانون الدولي، داعية للأخذ بالاعتبار حياة 250 مليون نسمة يعيشون في أثيوبيا ومصر والسودان وسيتأثرون سلبا بأزمة السد. أثيوبيا من جهتها أكدت تمسكها بتعبئة السد للمرة الثانية، الخطوة التي تحذر منها القاهرة والخرطوم اللتان اعتبرتا أن التعبئة الثانية ستشكل خطرا جديا عليهما. وصول الأزمة إلى طريق مسدود مع غياب أفق للحل في الأيام المقبلة يضع المنطقة أمام سيناريوهات قد تأخذ الأمور للمواجهة بين الأطراف الثلاثة، خاصة بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد أن أي مساس بحق بلاده في مياه النيل سيكون له تأثير على استقرار المنطقة بأكملها، ما يعتبره المراقبون تلويحا بتعاط مختلف هذه المرة تجاه أثيوبيا. المراقبون يضيفون إن ما قد يدفع أكثر باتجاه مسار مختلف هو موقف الولايات المتحدة التي تحرص على المماطلة في اتخاذ موقف جدي لا سيما اتجاه أديس أبابا، في وقت يرى الطرفان المصري والسوداني إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول أزمة السد لا يمكن وضعها خارج سياق الاستهلاك الإعلامي.
شن الطيران الحربي الروسي نحو 90 غارة جوية على البادية السورية خلال 24 ساعة الفائتة، أفاد بذلك المرصد السوري المعرض، وقال لقد تركزت الغارات على البادية الواقعة بين مدينة الطبقة بريف الرقة ومنطقة إفريا شرقية حما، مستهدفة مناطق انتشار تنظيم داعش. إلى العناوين. عراقي يصف اجتماع فيينا بالإيجابي ويؤكد أن طهران لن تدخل في محادثات تتجاوز الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. استشهاد معتقل بحريني جراء معاناته من إصابة تعرض لها بالرصاص الانشطاري قبل اعتقاله. إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، حيث يتجدد موعدنا الأسبوعي مع برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة.
مستمع الكريم، تذكر أن الابتسامة سر الجمال، فحافظ عليها وحافظ على جمال أسنانك. وحرصا على هذه المقولة وعلى هذه النصيحة، اخترنا موضوعا يخص سلامة وجمال الأسنان. إذن موضوعنا هو تلون الأسنان. يمكنكم الاتصال بنا مباشرة وهاتفيا عبر أرقام هواتفنا مكرر 2013762 وأيضا مكرر 2013768 ومكرر 2013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 0989388780. طيب أحبتي، موضوعنا هو تلون الأسنان. تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك نناقش التفاصيل مع ضيفنا الكريم لهذه الحلقة الدكتور منير الموسوي.
مستمعين الكرام، تحية لكم. يعاني الكثيرون من مشكلة تصبغ الأسنان، وفيها تظهر طبقة من اللون على سطح السن وتجعل مظهرها غير طبيعي. وينتج هذا المظهر عن عدة عوامل، كما أن لعلاجه العديد من الخيارات. ويجب أن نعلم أن الأسنان الطبيعية ليست بيضاء ساطعة كالرخام، بل بيضاء بشكل طبيعي وتتلائم مع لون البشرة الوجه. ولذلك فالهدف هو المحافظة على اللون الطبيعي للأسنان وعدم الانجرار للتقليعات والموضات التي لا تقدم فائدة حقيقية للصحة وصحة الأسنان. وتقسم أصباغ الأسنان إلى نوعين: الخارجية التي تكون على سطح السن من الخارج وتنتج عن شرب الأشياء الملونة كالشاي والقهوة والتدخين واستعمال منتجات التبغ وأكل الطعام الذي يحتوي على أصباغ وبهارات ملونة، والداخلية التي تنجم عن حدوث مشكلة في لب أي عصب السن، مما يجعل لون السن غامقا أو بسبب تراكم مواد داخله أثناء فترة نمو الجنين كالمضاد الحيوي تتراسايكلين الذي يؤدي إلى تلون أسنان الجنين إذا أخذته الأم الحامل. كما قد تؤدي الأملاح في الماء إلى تغيير لون السن، كما هو الحال مع الفلورايد الذي يحتاجه الجسم لتكوين أسنان قوية، ولكنه إن تجاوز حدا معينا يؤدي إلى ما يسمى تفلور الأسنان، وفيه تظهر بقع لونها يشبه الطبشور على سطح السن.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المعلومات حول موضوعنا تلون الأسنان. نستضيف عبر الهاتف لمناقشة الموضوع الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وتحياتي لك شيماء.
تحياتي لك دكتور، وشكرا لإجابتك لنا هذه الدعوة في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. دكتور، اليوم حديثنا حول تلون الأسنان. في البداية بودي أن أسأل، ما هي العوامل الطبيعية لتلون الأسنان؟
نعم، يسرني في المقدمة أن أشير إلى بعض الأعمال اللي إحنا نجريها في العيادة ويخص لون الأسنان.
نعم.
إحنا عندنا فد نموذج لألوان الأسنان موجود عندنا، نريد عندما نريد نحشي سن بلون نفس السن اللي عند الشخص نستعين بهذا النموذج ونختار هذا النموذج مدرج على A B C D يعني هاي A B C D كلها أطياف أسنان ألوان نشوفها بين الناس وحتى كل درجة مثلا A ينقسم إلى A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 اللي أريد أقوله أنه هناك ألوان مختلفة للأسنان فماكو تطابق بالألوان بين البشر أما السؤال اللي أنت تفضلت به ما هي الأشياء الطبيعية التي تسبب الألوان على الأسنان ترسبات الألوان أهم سبب عندنا هو التكلس التكلس هو نعرف الكالسيوم الموجود في لعاب الفم يترسب على الأسنان بخصوص في الفك السفلي وفي الطرف اللساني من الفك السفلي يترسب عندنا الكلس وهذا فشي طبيعي لكن الاختلاف الموجود بين الناس أكو ناس قليل يترسب عندهم التكلس هذا إذا فيما استثنينا النظافة احنا نحكي الآن في حالة اللي ما يراعون المسائل الصحية والتنظيف وفي أشخاص يترسب بشكل قليل وفي عند أشخاص آخرين في فترة قصيرة يترسب عندنا كمية كبيرة من الكلس هذه الكمية هذا الكلس يجذب الألوان وتجذب البكتيريا الضارة ما يسبب إلى تغيير اللون واحد وإلى التهابات الأسنان. الأكلات اللي إحنا أكثرها الصناعية للأسف هذه المشروبات الغازية والشرابة الموجودة اللي نتداولها بشكل يعني اعتيادي من دون أن ننظر إلى مظهرها الصحية أولا وإلى مظهرها اللي تأثر على الأسنان هي هذه تسبب ترسبات الألوان الشاي القهوة وغير ذلك الكثير من الأشياء التي تسبب ترسبات هذه الألوان على الأسنان
دكتور هل هناك يعني نوع من التلون لا يمكن إزالته أم ماذا؟
نعم هناك في المرحلة الجنينية أو في مرحلة نمو السن ترسبات تحصل في داخل مادة الأسنان ما تكون ترسبات أدوية أو ترسبات ترشحات من المادة الصفراء في الكبد إذا تعرض الطفل إلى حالة مرضية تبرز هذه الترسبات تعتبر ترسبات داخلية لا يمكن إزالتها مع الطرق المعروفة للتنظيف أو إزالة اللون ويحتاج علاجات أخرى من الفينير وهو المادة اللاصقة طبعا للأطفال هذا الطفل من يكبر لا سمح الله إذا ظهر السن الدائم بهذا الشكل يمكن علاجه بالفينير أو بالعدسات اللاصقة أو الكومبوزيت أو الوسائل الأخرى
نعم
هذا يكون الألوان الداخلية للسن الأدوية مثل ما طبقت في المقدمة التتراسايكلين أيضا والذين يشتغلون في المعامل اللي يتعاملون مع المواد الكيميائية أيضا يترسب عندهم الخارصين والمواد الأخرى على الأسنان ويتعرضون إلى صعوبة إزالتها
دكتور عذرا يعني التقدم بالسن هل يكون عاملا أيضا في
لسبب التقدم بالسن لسبب أنه الميناء يقل ضخامة الميناء بالتقدم بالسن فيعكس مادة الدنتين أو العاج للسن يعني احنا نعرف الميناء طبقة الميناء طبقة واقية للعلاج وهي طبقة صلبة جدا أصلب من العظم. إحنا عندنا أصلب نسيج في الجسم هو هي طبقة البناء، واللي تغطي الدنتن أو تاج السن، فالعاج غطي العاج. فإذا خفت ضخامة هذه الطبقة تنعكس ينعكس لون العاج اللي هو يميل إلى الإصفرار. فهذا اللي تفضلت به بتقدم العمر يتغير لون السن، نعم، ولهذا السبب.
طيب دكتور، شكرا لهذه الإجابات. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، هناك أسئلة كثيرة من مستمعينا الكرام سأطرحها عليكم دكتور، ولكن بعد هذا الفاصل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. محورنا هو تلون الأسنان، وضيفنا الكريم هو الدكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان. دكتور منير، بالنسبة لمعاجين الأسنان، هل هي كافية لإزالة تلوين الأسنان؟
اللي يراعون الطرق الصحية واللي يعتنون بأسنانهم بشكل منظم باليوم ويستعملون الفرج من ناحية قياسيتها ويستعملون معاجين الأسنان المسموح بها، نعم. إذا يتنظم بالعمل بالتنظيف برعاية الشروط الصحية ومعاجين القياسية اللي مسموح بها، يعني المواد المكونة لها ما تأثر على السن أو ما تنتزع طبقة الميناء أو تأثر عليها، نعم قد يفيد هذا. لكن للأشخاص اللي ما يعتنون، أنا مثل ما قلت بالمقدمة، الترسبات هو سبب من أن يجذب الألوان. هذا طبعا بالفرشة وبالغرغرة وبالمعاجين الخارجية أو بالمعاجين الغالية بالغرغرات الغالية، هاي مدسوك لازم يراجع طبيب الأسنان الشخص حتى يزول يرفع الكلس ويرفع الصبغة الموجودة على الكلس من أطراف اللثة.
نعم. هناك سؤال من الأخت سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا ولضيفكم الكريم. سؤالي إلى ضيفكم: بالنسبة لصبغة الأسنان نتيجة استخدام التتراسايكلين أثناء فترة الحمل، بأي طريقة يمكن أن تزال؟ وشكرا لضيفكم الدكتور منير.
نعم، من حسن الحظ التتراسايكلين ما يستخدم بشكل كبير في هذا الزمان اللي احنا، لكن في قبل مدة 20 سنة أو 30 سنة كان من ضمن المضادات الحيوية المهمة المستخدمة في العلاجات اللي تخصها. التتراسايكلين مثل ما قلنا احنا، المواد مالته تترسب مع المادة السنية في المادة السنية، يعني الألوان مخارجية، فما ممكن إزالتها بالوسائل المتاحة من تفريج تنظيف أو حتى إزالة الكلس. هذه بها علاجات تجميلية، لازم راجع طبيب الأسنان، إما استعملون الفينير أو الغلاف أو تلبيس التاج حسب الحالة اللي موجودة. فبالبيت ما حد يقدر، حتى بهذا البليتشينج اللي مشاع هسه، كل من واحد ماخذ إيده بالبيت موجود عند هاي المادة الزرقاء ويخلي عليها ضوء أزرق على أمل أن تبيض بسنونه. بهذه الحالة ما تصير إلا لازم يراجع طبيب الأسنان ويجري الإجراءات التجميلية حسن. نعم
دكتور، لدينا اتصال هاتفي من طهران، الأخ غالب يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي غالب، حياك الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم ولبرنامجكم، وكذلك تحياتي للأستاذ الدكتور خبير البرنامج. لو تسمحون لي لدي سؤال للدكتور المحترم، لماذا يسود لون بعض الأسنان خاصة المحشات بالحشوة مثل حشوة الفلاتين؟ ولكم جزيل الشكر.
حياك الله، يا أهلا وسهلا، شكرا لك.
الله يحفظك.
نعم دكتور.
نعم سؤال لطيف حلو سأل الأخ غالب. احنا كنا قبل أو حتى الآن طبعا المجالات قليلة صار استخدامات البلاتين، لكن قبل المادة الأصلية لحشوة السن هي مادة البلاتينية، مادة البلاتين احنا ما نسميها هي يعني أمالغم، بس المعروف بين الناس مادة بلاتين، بها أجزاء من بلاتين قليلة. على أي حال هذه المادة يعكس لونها على ميناء السن، فيبين السن أغمق من السن اللي ما محشى، وإذا السبب هو هي المادة البلاتينية. فممكن أي شخص إذا عنده هيك حالة وتبرز أثناء الابتسامة، حالة بالسن طبعا وهذا السن يبرز أثناء الابتسامة، يمكن أن يراجع الطبيب يزيل هذه، يرفع المادة البلاتينية ويحشيها بمواد بلون السن وتزول المشكلة. نعم
دكتور. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق لديها عدة أسئلة، أحييها. تقول: سلامي إلى مقدمة البرنامج وللضيف الكريم، عليكم السلام والرحمة. لدي بعض الأسئلة. نعم، هل بعض المشروبات مثل الشاي والقهوة لها التأثير على لون الأسنان؟ وهل تقدم العمر له التأثير على لون الأسنان؟ طبعا سبقتها بالسؤال حول تقدم العمر، ولكن لا بأس في التكرار. وأيضا سؤالها الأخير: هل مرضى السكري، هل مرض السكري عفوا له التأثير على لون الأسنان؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني.
نعم، المشروبات للأسف المشروبات صايرة كثير، المشروبات الصناعية الغازية هذه متداولة بين الناس
دكتور كثير. ربما أصبح الاستغناء عن الشاي والقهوة صعب جدا، يعني سؤالها في محله. نعم
نعم، القهوة والشاي الكثرة من عدها وعدم الاعتناء بعد الشرب القهوة والشاي، يعني احنا ما نقول لا تشرب شاي ولا تشرب قهوة، لأن اكو هواية ناس متعودين يشرب شاي، ده ما يشرب شاي راسي يوجعني عصبي ويا دار مدايرة جاب شنو، ما شارب شاي ما عندي شاي، يشرب شاي مو مشكلة. بس بعد الشاي يعتني بأسنانه، ينظفها، القهوة نفس الشيء، وكل شيء زاد عن حده انقلب ضده، يعني الكثرة همينة لازم نحذرها. أما بالنسبة للسكري ماكو بحث لي هسه يبين أنه ارتفاع السكر في الدم يؤثر على الأسنان. نعم السكر اللي ما مسيطر عليه، احنا دائما حديثنا من يكون الآن في البرنامج هو حديث في حالة عادية، يعني نقول ترسبات الكلسية الحالة العادية أو غيرها من المواضيع. السكري أيضا من قلنا أنه ماكو بحوث تثبت أنه يثبت السكري يغير لون السن، راح نشير إلى أنه الحالة المرضية الحالة المرضية الشديدة للسكري من غير الأعراض الجسمية الكثيرة، حالة نزف تصير باللثة. نعم هذا النزف إذا استمر وما تعالج وما تعالج السكري راح يتخثر الدم، يترسب على الأسنان، يصير تغييرات بلون الأسنان، حتى رائحة الأسنان، حتى التهابات اللثة وغيرها. نعم
هناك سؤال من الأخ علي من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر إذاعة طهران العربية وتحياتي لضيفكم الكريم، هل هناك عامل وراثي وراء تلون الأسنان؟ وشكرا لكم.
طبعا الوراثة مثل ما تنتقل بلون الجلد أو العين أو الخصائص الأخرى بالجسم، أكيد تنتقل بالأسنان لألوان الأسنان. هسا يا يأخذ من الأم يا يأخذ من الأب. يعني إحنا شايفين أكو أبهات عندهم تراكم أسنان، يظهر هذا التراكم عند أطفالهم، أو الوالدة الأم إذا عندها مسائل أخرى لون السن أو غيره أيضا ينتقل بالوراثة.
نعم
ينتقل.
طيب شكرا لهذه الإيضاحات دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا نتابع معا هذه المحطة، ولدينا وقفة عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام تحية لكم وأهلا بحضراتكم إلى الجديد في الطب. أيها الأحبة، كشفت دراسة طبية حديثة أن مادة بروكسيد الهيدروجين التي تستخدم في منتجات تبييض الأسنان تلحق أضرارا كبيرة بصحة الفم. وبحسب ما نقل صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بروكسيد الأكسجين وهو مركب كيميائي يؤدي إلى إضعاف النسيج العميق للأسنان ويجعلها أكثر هشاشة. وتحولت منتجات تبييض الأسنان إلى تجارة عالمية رابحة تدر ملايين الدولارات كل سنة، وتتعرض بعض الشركات لانتقادات شديدة بسبب عدم اكتراثها بالمضاعفات الجانبية. وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة استوكتون بولاية نيوجيرسي أن المركب الكيماوي لا يعمل على تبييض الطبقة العليا من السن فقط، بل يتسرب إلى طبقات سفلية فيؤدي إلى عدة أضرار. وأضاف الباحثون أن هذا المركب الكيماوي يؤثر على أحد البروتينات فيحولها إلى جزيئات صغيرة ومهمشة، وهذا يؤدي إلى تلف السن في مرحلة لاحقة. هذا وتساعد الطبقة العليا من السن على عدم وصول المحفزات الحارة والباردة إلى الأعصاب، وبالتالي فهي تحمي الأسنان من الألم والحساسية. وبموجب المعايير الصحية المعتمدة في الولايات المتحدة، ينبغي ألا تزيد نسبة بيروكسيد الهيدروجين في منتجات تبييض الأسنان عن 1%، لكن هذه النسبة تصل إلى 33% لدى بعض الشركات.
تحياتنا لكم من جديد أيها الكرام، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، أما رقم الواتساب مكرر 09893887850. لدينا اتصال هاتفي من الأخ محمد من العراق، أستقبل هذا الاتصال. سلام عليكم أخي محمد، حياك الله وأهلا بك.
أهلا بك. سؤال، يعني أنا بالنسبة لي إنسان أدخن يعني صار فترة، فأنا يعني تركت التدخين.
نعم.
هل يعني يكون لون الأسنان مالتي يبقى نفسيته أو يتغير أثناء هاي الفترة، علما بأنه أنا يعني مسألة تنظيف الأسنان بالمعجون والفرشات. والسؤال الثاني، يعني مثلا هل تناول بعض الحمضيات الليمون وغيرها يؤثر على لون الأسنان. مع تحياتي لك ولضيفك وشكرا جزيلا.
حياك الله. شكرا جزيلا لك محمد من العراق. نعم دكتور تفضلوا.
نعم طبيعي النيكوتين تترسب على الأسنان وتغير لون السن إلى بني، ويرفع هذه الألوان بالتنظيف عند مراجعة الطبيب باستخدام الطرق المناسبة للتنظيف. طبعا هنا أريد أشيل سجل التنظيف، أكل بعض يراجع العيادة ويقول دكتور ننظف لسنوني، عنده ترسبات وعنده أصباغ، نشيل الترسبات ونشيل الأصباغ، إحنا مقتنعين بعملنا على أساس عمل أصولي صحيح، لازم نرفع التكلسات نرفع الأصباغ، لكن نشوف بعدين الشخص أو المريض ما نقتنع، يقول دكتور شو ما بيضبط سنوني. فالبعض يراجع يتصور التنظيف ورفع التكلسات هي حالة تبييض للأسنان، لا، احنا ننظف ونرفع التكلس يرجع اللون الطبيعي مال سن الشخص. نرجع للأخ المدخن، إذا كانت أسنانه سالمة والميناء سالم، وأشار الجديد في الطب إلى الطبقة الواقية للأسنان وكان يقصد بها طبقة الميناء، إذا كانت سالمة ومو خشنة، عندنا طبقات ميناء خشنة تمتص الألوان بسهولة ويكون تنظيفها صعب، وأكلها طبقات ميناء ملسة يمكن تنظيفها حتى بالفرشات. على أي حال إذا كان قد ترك التدخين، وأنا أهنيه على هذه البادرة وهي بادرة شجاعة، لأنه يحتاج إرادة، والظاهر محمد صاحب إرادة الله يقوي في إرادتك دائما. نعم بحالة التنظيف يرجع سنونك بلونها قبل، ما راح يرجع لك التبييض، ما يتبيض السن. أما بالنسبة للليمون، الليمون أكل بعض يلزم يفشق ويمسح بي سنونه بالليمون. أيضا أنا أشير إلى الطبقة الواقية اللي أشار بها أشار إليها الجديد في الطب والمهمة، هذه إذا الحالة الحاملية للليمون المركزة والمكررة، يعني إذا تكرر باليوم أكو بعض أدن في شعال الحالة يحب الليمون ويعصرها بحلقة ويمسحها مثل الفرشة، هذه راح تخفف طبقة الميناء الواقية وتسبب لك أضرار. أحسن طريقة هو أن نعصر الليمون بقلاص شوي نخففه بماء ونشربه. الليمون قد يسرك أخي العزيز من تمسحه على أسنانك تشوف أسنانك تنظفت، تنظفت وتروح تقول أصدقائك وتنصحهم أن يعملون هذا الشيء، لكن هاي نصيحة مو مفيدة، لأنه بمرور الزمن وواحد مدى يحس يشوف أسنانه صايرة حساسة وتمتص الألوان بسهولة ولونها متغير.
دكتور بالنسبة لتبييض الأسنان، مدى فائدة هذه العملية ومدى فائدة تبييض الأسنان في مختلف الأعمار؟
الآن صار عندنا موديل انه يردون اسنان ثلجيه، يعني بنون الثلج، والكل يراجعون على انه يردون هاللون. هسه اما يصير بطريقه التبييض والتبييض الغير الاصولي اللي اشار الى برنامجكم الجديد في الطب، ومادة بيروكسيد الأكسجين وتركيزها في المواد وضررها على الميناء وضررها على اللثة. الحقيقة يعني انتبهوا الأطباء واتجهت البحوث إلى عدم استعمال المواد الكيميائية لهذا الغرض. هناك طرق أخرى للتبييض، هو الفينير أو غطاء السن بمادة تسمى اللاصقة خفيفة، يختارها الشخص، يعني هو الشخص اللي يريد أي لون ممكن أنه يصنعوا إياه في المختبر وبعدين يلصقوا على الأسنان، أو لا وهو جالس نستخدم مواد الكومبوزيت، مواد بها ألوان مختلفة ونركبها على السن، يعني نصنعها على السن وهو مريض جالس على الكرسي.
نعم.
هذه الطرق أأمن من طرق التبييض. مثل ما أشرتم في برنامجكم، التبييض صاير حالة تجارية ومعامل وأرباح تفرح الناس لفترة، مثل ما قلت لفترة قصيرة، لكن لفترة طويلة نشوف السن يكون بحساسية واللثة مصابة بالتهابات وتنحسر اللثة وتسبب مشاكل. أي واحد يعني إحنا ينصحوننا أي مادة كيميائية طبية دوائية لازم ما نستعملها إلا باستشارة الطبيب وإشرافه.
نعم.
هذه هم نفس الشيء. يعني إذا أي أحد يريد يستعمل التبييض حتما لازم يكون بإشراف الطبيب، لأنه مو كل واحد مسموح له أن يستعمل هذه المواد، ومو كل سن مسموح له أن تستعمل هذه المواد، ومو كل لثة. أنصح الأخوان مراجعة الأخوان الأخوات المستمعين المستمعات مراجعة طبيب الأسنان عند ضرورة التبييض وحاجته.
نعم. دكتور، لدينا اتصال من العراق، الأخت الفاضلة عذراء تتصل بنا. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي شيماء.
يا أهلا وسهلا
حضرتك الضيف. طبعا أنا لدي سؤال محصولي. سؤالي أنه مثلا ما هي الأمور الصحيحة التي يجب علينا اتخاذها كي مثلا نحافظ على بياض الأسنان ونتخطى هذه المرحلة التي يكون فيها تغير الأسنان لا بد منه، فكيف لنا معالجة هذه الأمور والتخلص منها؟
نعم.
لكي نتمتع بأسنان صحية.
نعم. وشكرا، شكرا جزيلا لك يا أختي عذراء من العراق، سؤال مهم جدا. نعم دكتور.
نعم جدا مهم. احنا نتجه إلى استخدام التغذية الصحية في الفترات الحمد لله الأخيرة نشاهدها يعنونون أنه هذا الغذاء صحي وهذا الغذاء غير صحي. فهي مثل ما أشرنا المشروبات الموجودة المتداولة وأغلبها ما مسيطر عليها، لكن طيب يحبها الطفل وحتى الكبار يستعملوها، إحنا لازم نتجنبها ونقاوم الاندفاع النفسي اللي عندنا لاستخدامها. والأكلات الصناعية أيضا المتوفرة والإكثار حوالها بالأكلات التي تكثر فيها الألياف. استعمل التفاح، استعمل الجزر. طبعا هذه الاستعمالات لازم تكون مع رعاية الأمور الصحية، الحالة الصحية للفم، من التفريج والخيط. فاللي يقينا من ما نتسبب له من هالمشاكل الألوان أو رائحة الفم أو التهابات اللثة واستخدام التغذية الصحيحة والصحية، ثم متابعة الشروط الصحية بالتفريج واستعمال الخيط.
طيب دكتور، يقال بأنه الفحم والملح مفيد لإزالة التلوين، إلى أي مدى توافقون ذلك؟
نعم، هذا مثل ما أشرنا يفرحني ويفرح اللي يستعمله. طبعا مو يفرحني، اللي أقصد أنا كطبيب لا أنا ما أعيد، لأنه أرد أشير أنه أنا ما أعيد. ليش إحنا من أعيد؟ هو صحيح يبيض لكن على يحسب، يعني على حساب طبقة الميناء. الملح مادة مخرشة تخرش الميناء.
نعم.
وتنزع الطبقات من عندها، وخصوصا أكو أشخاص يعني من يفرش لو بالصبع لو بالفرشة، يعني من 10 أمتار تسمع أنه الشخص يفرش خش 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 يضغط ضغط عالي.
تعامل قاسي مع الأسنان واللثة.
نعم، نعم. تعامل قاسي صحيح يبعد، لكنه بعد 6 شهور أو أقل أو أكثر يعاني من تلوين الأسنان وحساسيته والتهابات وغيرها من المسائل. ما أنصح
نعم
أن يستعمل الفحم والملح معا. نعم.
إذن هذه النصيحة بغاية الأهمية. دكتور، أيضا نتوقف مرة أخرى مع محطة الجديد في الطب، الجزء الثاني من هذه المحطة، وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام لتكملة موضوع تلون الأسنان.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. مستمعينا الكرام، يبحث كثيرون عن أسنان بيضاء تزيد ابتسامتهم بريقا، وتتعدد الخيارات في هذا المجال، إلا أن أحدثها استخدام الفحم في تبييض الأسنان، والتي تنقسم الآراء الطبية حولها، حيث ذكر موقع ويب طب أن فحم تبييض الأسنان هو مسحوق أسود ناعم مطحون يصنع من قشور جوز الهند أو بذور الزيتون أو الفحم أو نشارة الخشب، وليس الفحم المستخدم في الشوي. وتتم معالجة فحم تبييض الأسنان تحت درجة حرارة عالية، مما يغير من بنيته الداخلية ويجعله أكثر مسامية من الفحم العادي، ويخلصه من أي مواد قد تكون ضارة بالبشر. ويحتوي الفحم المستخدم في تبييض الأسنان على شحنة كهربائية سلبية تجذب الجزيئات الموجبة مثل الموجودة في السموم والغازات، وبالتالي تقوم بامتصاصها والتخلص منها. أظهرت التجارب أن هذا النوع من الفحم له دور فعال في امتصاص المركبات التي تلوث الأسنان والتخلص من السموم العالقة بها، وتمنح الأسنان بياضاً واضحاً. وبينما يؤكد أطباء عدم خطورة استخدام الفحم في تبييض الأسنان، يحذر آخرون من أن معجون الفحم قد يلحق الضرر بطبقة من الأسنان، ويوصون بعدم استخدامه بكثرة، خصوصاً أن هناك دراسات قليلة جداً تؤكد فعاليته. يؤكد الفريق المعارض أن هذا النوع من الفحم قد يكون قاسياً على الأسنان، وقد يحول بياض الأسنان إلى اللون الأصفر أكثر من ذي قبل، لذلك من المهم العثور على معجون فحم جيد المحتوى والمكونات.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور منير الموسوي. دكتور، لدينا بعض الأسئلة حول تبييض الأسنان وتجميل الأسنان. الأخ أبو علي من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي إلى ضيفكم الكريم دكتور منير الموسوي، هل استخدام الليزر لتبييض الأسنان مفيد أم مضر؟
ما أعرف، يعني هو الأخ مراجع يعني معرض إلى الليزر أو لا، سامع أو قايل له. الليزر هو الضوء، هو ضوء، الضوء ما يبيض يعني الأسنان إذا ما نخلي مواد تبييض. هذه مواد التبييض لازم نمررها على الأسنان ونسلط عليها الليزر. الليزر يفعل العوامل الموجودة في هذا الدواء ويسوي عملية التبييض. طبعا أشرت أنا قبل شوية أنه هذه العمليات لازم تكون باستشارة الطبيب.
نعم.
يعني أكو ناس يجيبون ضوء ازرق يقول لك هذا ليزر ويبيض سنونك. يعني يجب تحري الدقه واستشاره المختصين بهذه الاشياء.
الأخت أم مهدي من الكويت لديها سؤال، تقول: سؤالي إلى ضيفكم، هل التيجان الخزفية تستخدم في حالات التلون الشديدة فقط؟ وشكرا لضيفكم الكريم.
التيجان الخزفية هي أكثر شيء إحنا قبل كنا نستعملها، يعني من أقول قبل سنين 30 سنة 20 سنة اللي الناس ما كان عندهم اتجاه إلى تبييض الأسنان، تجميل الأسنان. يعني هسه إذا تلاحظون الأفلام القديمية أو المسلسلات يطلعون الممثلين أو الممثلات أسنانهم يعني عادية حتى بها عوجاج. فاللي أريد أقوله التاج الخزفي كان يحافظ على السن من التلف. يعني من الاستمرار للتلف. نعم، ويستخدم في الوقت الحاضر للتجميل أيضا الحالات الخاصة المراد بها. فاللون الألوان الخزف ألوان جميلة، وممكن أن تكون بيضاء وباللون اللي يرغب المريض، وتستخدم للتجميل والتبييض.
هناك سؤال من الأخ محمد من العراق، يقول: السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. سؤالي إلى ضيفكم الكريم، هل استخدام البهارات في الأكل يمكن أن يكون عاملا لتلوين الأسنان؟ وشكرا لكم.
نعم، مثل ما أشارت المقدمة مقدمة برنامجكم، ممكن البهارات تسبب تلوين الأسنان، هذا في الأشخاص اللي ما يعتني. يعني مو احنا نقول بهارات بعدين يقطع البهارات، لا. احنا ناكل نشرب بشكل عادي متعادل، غذاء صحي مع الحفاظ على الرعاية الصحية والتفريج والخير، ماكو شيء ان شاء الله.
نعم. الأخ عبد الله بوي من السنغال، أحييه طبعا وأعتذر منه جدا جدا لأنه بعث لنا بمعلومات عبر مشاركة صوتية، ولكن مع الأسف الشديد وقت البرنامج لا يسمح ببثها. على العموم شكرا جزيلا لك عبد الله بوي من السنغال. دكتور، بقيت لنا نصيحة أخيرة في الدقائق الأخيرة من البرنامج.
نعم، ماكو أفضل من التعادل. يعني التعادل في التغذية، التعادل في استعمال المشروبات، والتعادل في استعمال الأكل الصحي، ثم مرافقتها مع العناية الصحية. ماكو يعني طبيب يرجع لك صحتك إذا أنت ما تهتم بصحتك. فأهم شيء أنه تعتبر نفسك مسؤول عن نفسك. وتعتني، وثم إذا أكو أشياء تحتاج مراجعة واستشارة ذاك الوقت تراجع وتستشار الطبيب المختص. نعم. وشكرا لكم،
ودمتم
سالمين أنتم وجميع من يشتغلون في هذا البرنامج ومقدمة البرنامج.
شكرا جزيلا لكم دكتور، حياكم الله.
شكرا
لإيضاحاتكم ولكلامكم الطيب دائما. تثرون البرنامج
جزيلاً.
حياكم
شكرا
الله جزيلاً. مستمعينا الكرام حياكم الله. دكتور، تناولنا موضوع تلون الأسنان مع ضيفنا الكريم الدكتور منير الموسوي، نشكره شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لطيب متابعتكم أيها الأفاضل. محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى الأمراض الجلدية الناتجة عن عوامل فيزيائية، وستكون معنا ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.